صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال إمام مجد الدين ابن تيمية
قال
الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة في منتقاه في كتاب الطهارة في أبواب السواك وسنن الفطرة، قال: باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه، وفي لفظ: كان شعره رجلا ليس بالجعد والسبط بين أذنيه وعاتقه. ولأحمد ومسلم: كان شعره إلى أنصاف أذنيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرم. رواه أبو داود.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر بإكرام الشعر يعني دهنا وتنظيفا. أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متخذا للشعر، فكان يكون أحيانا شعره كالوفرة وهو نازل على أذنه حتى يصل شعمة الأذن، وأحيانا يكون جمة يعني يصل إلى كتفيه. واتخاذ الشعر عادة ليست من السنن التي يجب اتباعها، وإنما من العادات، ولهذا نهى عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، ولعل المؤلف يذكره. فاتخاذ الشعر من العادات إذا كان الإنسان في بلده يتخذون شعرا كما كانوا قديما يتخذون الشعر ويهتمون به، ولا زالت المناطق الجبلية تهتم به وتتخذه، هذا لا بأس. وأما إذا كان في مناطق لا تتخذه فقد يكون من باب الشهرة المنهي عنها. لكن الغريب من البعض يتخذ الشعر شعر رأسه ويحلق لحيته، فإذا سئل عن ذلك قال: هذا سنة، وحلق اللحية واجب، وبقاء اللحية واجب، وحلقها منكر. فهذا فقه عقيم، وإنما اتخاذ ذلك لهوى. على كل لا بأس باتخاذه إذا أكرمه. فأحمد الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن له كلفة، يعني اتخاذ الشعر سنة، يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن له كلفة يعني تعب ومشقة. فالإنسان يحلق رأسه كله أو يبقيه كله، لا يحلق بعضه ويترك بعضه. والعجيب كل العجب، وإن تعجب فعجب من فعل من ينتسب إلى التطوع ولا يعرف نفسه أنه من جماعة الإخوان ويسير معهم وما يدري. ولهذا تساهلوا كثيرا بقص اللحية وحلق الرأس بعضه وترك بعضه، وهذا قولهم من التسهيل والتيسير وتحبيب الشباب في الدخول إلى الإسلام. يدخلون فيش، هذا عبث ما بعده عبث، ودعوة ليس عليها دليل، واجتراء على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يتساهلون الآن، يحلقون بعض الرأس ويتركون بعضه، يقصرون لحاهم، يطيلون ثيابهم، إلى غيره من الأمور المنهية عنها، وما ذلك إلا ترغيبا للناس وعدم تنفيرهم. وهذه ليست دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقلها عنه أصحابه، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: لفظ ابن ماجه فوق الجمة. قال الترمذي: وهو حديث صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكروا فيه هذا الحرف، وكان له شعر فوق الجمة، وإنما ذكره عبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو ثقة حافظ، انتهى. وعبد الرحمن مدني سكن بغداد، وحدث بها إلى حين وفاته، وثقه الإمام مالك بن أنس، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد.
عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن
بن أبي الزناد،
عبد الرحمن بن أبي الزناد، أبوه ذكوان السماء، عبد الله بن ذكوان. شوف عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. عاد يا شيخ إبراهيم.
قال: وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ثقة، وهو ثقة حافظ، انتهى. وعبد الرحمن مدني سكن بغداد، وحدث بها إلى حين وفاته، ثقه الإمام مالك بن أنس، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد.
جيت
مولى رئيس صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فيه من السابعة، ولي خرج المدينة الحميدة مات سنة 74 وله 74 سنة، رواه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة
رحمه الله. نعم.
قوله فوق الوفرة بفتح الواو، قال في القاموس: الوفرة الشعر المجتمع على الرأس، أو ما سال على الأذنين منه، أو ما جاوز شحمة الأذن، ثم الجمة، ثم اللمة، والجمع وفار. وقال في الجمة: إنها مجتمع شعر الرأس، وهي بضم الجيم وتشديد الميم. قال ابن رسلان في شرح السنن: إنها قريب المنكبين. قال المصنف رحمه الله: الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن، فإذا جاوزها فهو اللمة، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة، انتهى. والحديث يدل على استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ ذلك المقدار. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. وفي لفظ: كان شعره رجلا ليس بالجعد والسبط بين أذنيه وعاتقه، أخرجاه ولأحمد ومسلم. كان شعره إلى أنصاف أذنيه. قوله: كان شعره رجلا، براء مهملة مفتوحة وجيم مكسورة، هو الشعر بين السبوطة والجعودة، والسبط بسين مهملة مفتوحة وباء موحدة ساكنة وتحرك وتكسر، قال في القاموس: وهو نقيض الجعودة. وفي المشارق: وهو المسترسل كشعر العجم.
كشعر؟
قال: وفي المشارق: وهو المسترسل كشعر العجم.
مشارق القاضي عياض. ويعني أنه يعني مسترسل يعني بدون الجعودة زي شعر العجم، يعني ما فيه تجعد ولا تكسر. نعم.
قال: والجعد. قال: وفي المشارق وهو المسترسل كشعر العجم. والجعد والجعد قال في القاموس: خلاف السبط. وفي المشارق هو المتكسر. فإذا كان شديد التكسر فهو القطط مثل شعر السودان.
هو القطط.
عفى الله عنه. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان شديد التكسر فهو القطط مثل شعر السودان. والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين المنكبين أو بين الأذنين والعاتق. وقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة رحمهم الله من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: زاد محمد بن سليمان: له شعر يضرب منكبيه. قال: كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء: يضرب منكبيه. وقال شعبة: تبلغ شحمة أذنيه. قال أبو داود: وهم شعبة فيه.
رحمه الله. شعبة الحفاظ، لكن لا أحد معصوم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. قال القاضي رحمه الله: الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وهو الذي بين أذنه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه، وكان يقصر ويطول بحسب ذلك.
لا.
ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه.
بارك
الله عنك.
جزاك الله خير.
Mm-hmm.